بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون حديثنا في هذا المجلس إن شاء الله عن مواقيت الحج. ومواقيت الحج مبحث مهم من مباحث مناسك الحج، وقد اعتنى به العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله، فأفردوا له بابا مستقلا في كتب الحديث، في الروايات، وفي كتب الفقه، وبينوا مسائل المواقيت خاصة ما يتعلق منها بالميقات المكاني، والنسك سواء كان حجا أو عمرة من حيث الأصل له ميقات زماني وميقات مكاني، لكن العمرة أوسع من الحج حيث إنها لا تتقيد بزمان. وجمهور العلماء والأئمة رحمه الله أنه يجوز لك أن تعتمر في سائر أشهر السنة وفي سائر الأيام، وهناك قول ضعيف يشدد في العمرة يوم عرفة، ومنهم من يقول يوم النحر، ويحكون عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها شددت في ذلك، وهو أثر ضعيف، إذ لا يثبت عنها رضي الله عنها وأرضاها شيء من ذلك. ومن هنا فإن الأصل يقتضي جواز أن يعتمر المسلم في سائر السنة، ولا حرج عليه، من لأن هذا هو الذي يدل عليه الأصل، حيث لم يرد في الكتاب والسنة المنع من العمرة في زمان معين فبقيت على الأصل. لكن الحج له ميقات زماني وميقات مكاني، والأصل في المواقيت أن أصل التأقيت التحديد. المواقيت جمع ميقات، وأصله موقات، وقعت الواو ساكنة بعد كسر فقلبت ياء على الأصل المعروف في الصرف كميعاد وميزان. وأصل الوقت هو الزمان المحدد، فهذا الزمان المحدد لذاته يعتبر وقتا، لكن كما ذكر العلماء رحمهم الله أن التأقيت في الأصل متعلق بالزمان والوقت، وتوسع فيه حتى شمل المكان، فيقال أقت الشيء سواء بالزمان أو بالمكان. ومن هنا فعبادة الحج فيها ميقات زماني وميقات مكاني. فالميقات الزماني لا يصح ولا ينعقد الإحرام بالحج قبله، كما أنه لا يصح ولا ينعقد الإحرام بالحج بعده، وعليه فلا بد من التزام هذا الوقت، كما أننا ملزمون في عبادة الصلاة بوقت، كذلك في عبادة الحج. والأصل في التوقيت الزماني في عبادة الحج الكتاب، والأصل في التوقيت المكاني في عبادة الحج والعمرة السنة. فالنوع الأول من المواقيت اعتنت به نصوص الكتاب، وجاء في السنة ما يفسرها كما سنبين إن شاء الله. والنوع الثاني وهو الميقات المكاني الشامل لنسك الحج والعمرة، جاءت به السنة وفصلت وبينت جملة من أحكامه ومسائله، ولم يرد في كتاب الله عز وجل الميقات المكاني بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة. أما الميقات الزماني فقد دل عليه دليل الكتاب في آيتين الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فقوله مواقيت للناس والحج أي أن الله جعل الأهلة مواقيت زمانية لأمور الناس ومصالحهم، سواء تعلقت بالعبادات أو تعلقت بالمعاملات. ومن العبادات عبادة الحج فخصه الله بالذكر، ومن هنا تكون هذه الآية أصلا في ميقات الزمان، أي أن الحج له ميقات زماني. ولذلك فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن بأنها ميقات، قال وقت حجهم وعدة نسائهم وحل ديونهم، ففسرها بثلاثة أمور جامعة بين العبادة والمعاملة. فوقت الحج هذا عبادة، وبالنسبة لعدة النساء هذه معاملة، لأن المرأة إذا خرجت من عدتها حل نكاحها، وغير ذلك من المسائل التي تترتب على انحلال العصمة من الزوج الذي طلقها بخروجها من العدة. وكذلك الدين يحل حينما يقول هذه 100,000 قرض تؤديه في نهاية السنة أو نهاية الشهر أو نهاية شهر كذا وكذا. فإذا أصبحت الأهلة مواقيت للناس في عباداتهم ومعاملاتهم. وبهذا التفسير فسر الأئمة، واختاره أئمة التفسير كالإمام ابن جرير الطبري، الإمام ابن عطية وغيرهما رحمة الله عليهم، وهو قول مقاتل والسدي وقتادة رحمة الله على الجميع. إذن الآية أصل في التأقيت للعبادات والمعاملات، ومنها عبادة الحج. لذلك قال ابن عباس وقت حجهم، فلا يصح كما ذكرنا أن يحرم بالحج قبل هذه الأشهر التي هي ميقات زماني للحج، ولا يصح أن يحرم بعد انتهائها بالحج بعد انتهائها. في هذه الآية فائدة زائدة على ما ذكرنا. ما هي الفائدة؟ أن الله تعالى قال يسألونك عن الأهلة، فلما قال يسألونك عن الأهلة دل على أن الحج وأشهر الحج تضبط برؤية الهلال، وأنها لا تضبط بالحساب الفلكي ولا بالشهور الشمسية، فجعل تأقيت الحج بالزمان مبني على رؤية الهلال، لأن المراد بالأهلة في حال اكتمال الشهر وحال نقصانه، وهذا راجع إلى الرؤية كما قررته الشريعة في عبادة الصوم، وجاء تفصيله في عبادة الصوم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فانبنت عليه سائر الأحكام في بقية المسائل. المسألة الثانية، إذا عرفنا أن هذه الآية دلت على تأقيت الحج زمانا من حيث الإجمال، فقد جاءت آية أخرى تبين أن ميقات الحج الزماني هو عدة أشهر وليس كل أشهر السنة، لأن الآية الأولى قالت قل هي مواقيت للناس والحج، فأجملت في الأهلة. فجاءت الآية الثانية في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فبين سبحانه وتعالى أن ميقات الحج الزماني أشهر معلومات وليس كل السنة، ومن هنا سارت الآية الثانية مبينة لمجمل الآية الأولى. والقاعدة عند العلماء في أصول التفسير أن القرآن يفسر بعضه بعضا، تبين آية مجمل آية أخرى وتقيد مطلقها وتخصص عمومها، فهذا من بيان القرآن بالقرآن، فبين أن ليس كل السنة محلا، ليس كل السنة محلا للحج، وإنما هو أشهر. وبناء على ذلك صارت الآية الثانية تدل على أنه لا يجوز الحج إلا في هذه الأشهر. الحج أشهر معلومات. وقد ذكر الزجاج وهو من أئمة اللغة أن أهل المعاني والنحويين على أن دلالة الآية تفيد الحصر والقصر لعبادة الحج في هذه الأشهر. ثم إن هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات أكدت السنة معناها، فجاء دليل السنة يدل أيضا على أن الحج له ميقات زماني، كما في حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وهو ووصله ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه على شرط الشيخين وصححه كذلك الإمام النووي في المجموع وغيرهم رحمة الله على الجميع. وفيه قوله من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه أن السنة ليست كلها محلا لنية الحج. وجاء في الأثر أيضا من فتاوى الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ما يدل على ذلك، حتى قال ابن عباس لا يصح. وقوله في الحديث الذي ذكرناه من السنة المقرر عند جمهور علماء الأصول أن الصحابية إذا قال من السنة أن هذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يذكر هذا إلا في معرض الاحتجاج، ولا يحتج إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الأصل إذا أطلقت. ولو أراد غيره كسنة الخلفاء الراشدين فإنه يقيد ويبين، لكن إذا قال من السنة ألف السنة المراد بها ألا العهد، السنة المعهودة وهي التي يحتج بها وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حمل على سنة الخلفاء فإن الخلفاء مأمور باتباع سنتهم كما هو معلوم، وبناء على ذلك فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الحج له ميقات زماني. إن بنى على هذا مسألة وهي ما هي أشهر الحج، فجاء عن عبد الله بن عمر كما روى البخاري في صحيحه تعليقا عنه بصيغة الجزم أنه قال أشهر الحج شوال وذو القعدة، القعدة بالكسر والقعدة بالفتح لأنها مأخوذة من القعود، ولذلك الفتح أقوى، وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فبين رضي الله عنه وأرضاه أن أشهر الحج بالنسبة لابتداء النسك أنها شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر وعشر من ذي الحجة، وهذه العشر من ذي الحجة تنتهي بطلوع الفجر يوم النحر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الإحرام، وبناء على ذلك فإنه يصح أن يدرك الحج يحرم بالحج إذا أحرم قبل طلوع الفجر ولو بلحظة وهو في عرفات فقد أدرك الحج. إذن هذا الميقات الزماني ابتداء، وأما انتهاء فهي مسألة ذكر بعض العلماء أنه لا فائدة في الخلاف فيها إلا على مذهب من يرى أن تأخير طواف الإفاضة فيه دم، وهو قول عند المالكية، وبناء على ذلك يبحثون ما هو آخر وقت لطواف الإفاضة، فمنهم من يرى أنه مقيد بأيام التشريق، ومنهم من يرى أنه مقيد بشهر ذي الحجة. فإن طاف طواف الإفاضة بعد نهاية شهر ذي الحجة لزمه الدم. أما على مذهب الشافعية وطائفة من العلماء فإنه لا يلزمه الدم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة أيضا، وعند الحنابلة قول يوافق المالكية. فعند الشافعية ومن وافقهم لا يترتب على تأخير طواف الإفاضة ولو أخره سنوات فإنه لا يلزمه دم، لأنه لا يرون أن التأقي أنه مؤقت تأقيتا موجبا للضمان عند الإخلال به. وأما المالكية ومن وافقهم فإنهم يرون الفعل وزمان الفعل. ومن حيث الأصل فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر، ولذلك ما ورد عن عشر من ذي الحجة بتأقيتها عند بعض العلماء بأنها إلى مغيب شمس يوم النحر المراد به نهاية طواف الإفاضة على إصابة السنة. وأما على مذهب من ذكرنا أنه يجب أن يقع طواف الإفاضة في ذي الحجة ولا يؤخر، فحينئذ تكون ذي الحجة كاملة، وهو مذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم.